أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن للحسن والقبح معان ثلاثة. المعنى الأول ما يرجع إلى أن يكون ملائما لقوة من قوى الإنسان أو يكون منافرا له، ومعنى الملائمة والمنافات والمنافرة هو أن الإنسان إذا رأى ذلك الشيء أو سمعه أو نحو ذلك بإحدى قواه، إما أنه يلتذ من ذلك أو يتألم منه. فمرجع الملائمة والمنافرة إلى الالتذاذ والألم، وقد يطلق على هذا معنى حسن ومعنى ماذا؟ قبيح. إذن المعنى الأول للحسن والقبح ما يكون ملائما أو منافرا لقوة من قوى النفس، يعني ما يكون سببا لالتذاذ أو ألم قوة من قوى النفس. وهذا المعنى لم يقع فيه خلاف بين علماء المسلمين بين العقلاء جميعا، لأن العاقل بما هو عاقل يجد أن بعض الأشياء تلذه يلتذ منها، وبعض الأشياء ماذا؟ يتألم منها، وهما أمران واقعيان ووجدانيان. المعنى الثاني هو الكمال والنقص، يعني يطلق الحسن والقبح ويراد منهما الكمال والنقص، كما ذكرنا بالأمس كالعلم والجهل. فإن العلم حسن يعني كمال للنفس، وأن الجهل قبيح يعني ما هو؟ يعني نقص للنفس. هذا المعنى أيضا لم يقع فيه خلاف بين أحد من العلماء بل العقلاء. لماذا؟ لأن هناك أشياء كل واحد بالوجدان يدركها أن هذا كمال وأن ذاك ماذا؟ وأن ذاك نقص. نعم قد يقع الاختلاف في بعض المصادر، ولكن هذا ليس معناه أن الإنسان لا يدرك ما هو الكمال وما هو ماذا؟ وما هو النقص. المعنى الثالث للحسن والقبح هو أنه ينبغي أن يفعل ولا ينبغي ماذا؟ ولا ينبغي أن يفعل. يعني الحسن بمعنى إدراكي أن هذا الشيء مما ينبغي أن يفعل، وأن ذاك يعني القبح مما لا ينبغي أن يفعل. هسه هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا، منشأ هذا الانبغاء وعدم الانبغاء ما هو؟ يعني لماذا أنه بعض الأحيان العقل الإنساني يقول للإنسان هذا مما ينبغي أن يفعل وذاك مما لا ينبغي أن يفعل؟ ما هو منشأه؟ منشأه إما الحسن والقبح بالمعنى الأول، وإما الحسن والقبح ماذا؟ بالمعنى الثاني. طبعا هناك أيضا مناشئ أخرى، ولكن أهم أسباب ينبغي وما لا ينبغي منشأه ماذا؟ يعني بعد أن أدرك الإنسان أن العلم حسن يقول ماذا العقل؟ ينبغي أن يحصل عليه الإنسان. وأن الجهل قبيح يعني ماذا؟ ينبغي أن يتجنبه الإنسان. وهذا هو المعنى الثالث للحسن والقبح، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأشاعرة وبين من؟ وبين العدلية، وهو أنه يوجد عند العقل الإنساني هذه القدرة على أن يشخص ما هو الذي ينبغي أن يفعل وما هو الذي لا ينبغي أن يفعل، أو لا توجد مثل هذه القدرة عند الإنسان. ما أدري واضح المطلب يولا بلي؟ بحثه إن شاء الله في الضمن يأتي بأنه لأنه عندما يقول ينبغي أن يفعل لأنه فيه مصلحة ماذا للإنسان أو للنوع، ولا ينبغي أن يفعل لأنه فيه ماذا مفسدة للإنسان لهذا الشخص أو ماذا للنوع، بحثه بعد ذلك سيأتي. يقول الحسن بمعنى إدراكي أن هذا الشيء أو ذاك مما ينبغي أن يفعل، بحيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضعا مدح العقلاء والقبح بخلافه، ولا ينافي ذلك أن يكون منشأ هذا الإدراك، أعني إدراك أن هذا مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، هو أحد الإدراكين ماذا؟ السابقين. يعني ما هو السبب في أن العاقل يقول ينبغي أن يفعل؟ سببه الملائمة. لا ينبغي أن يفعل، سببه المنافرة. ينبغي أن يفعل لأنه كمال، لا ينبغي أن يفعل لأنه ماذا؟ نقص. ما أدري واضح المسألة؟ طبعا وهناك عوامل أخرى أيضا قد تكون سببا في ينبغي ولا ينبغي، ولكن أهم العوامل ماذا؟ هذان العاملان: الملائمة وعدم الملائمة للنفس، الكمال وعدم الكمال ماذا؟ للنفس. والإدراك بالمعنى الثالث هو الذي يسمى على ألسنة الفلاسفة بالعقل العملي، ويقابله ما يسمى بالعقل النظري، كإدراك العقل أن الكل أعظم من الجزء، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان إلى آخره. أبحاث مفصلة ذكرها الأعلام وأشرنا إليها نحن مفصلا في أبحاث علم النفس من شرح المنظومة. هناك ميزنا جيدا بين العقل النظري والعقل العملي، والنظريات المتعددة التي توجد في كلمات القوم لبيان الفرق بين العقل النظري والعقل العملي. واحدة من تلك النظريات هذه، وهي أنه تقول أن العقل يعني الإدراك. العقل ما هو؟ عقل يعني أدرك. ولكن هذه القوة المدركة تارة متعلق الإدراك فيه شيء عمل يعني ينبغي عملا، وأخرى أن متعلق الإدراك لا يوجد فيه شيء ماذا؟ للعمل. بعبارة أخرى، تارة أن المدرك يدعو الإنسان إلى العمل، وأخرى أن المدرك ماذا؟ لا يدعو الإنسان إلى العمل. مثلا أنت تدرك اجتماع النقيضين ممتنع، هذه فيه جنب عملية يقول اعمل، أو لا توجد فيه جنب اعمل. أما إذا أدركت أن الصدق ماذا؟ حسن، هنا النفس أو العقل يقول اعمل أو لا يقول اعمل، يقول أو لا يقول، هذا الذي نقوله هنا ينبغي أن يفعل. حتى لماذا تقول النفس إذا كان الصدق حسنا ينبغي أن يفعل؟ سؤال. الجواب لا، الجواب الآن أجبنا، إذا خالي ذهنكم من البحث جواب واضح، لأنه كمال للنفس. إذا أدرك أن هذا كذب يقول والكذب ماذا؟ قبيح. يعني ماذا؟ يعني لا ينبغي أن يفعل. لماذا لا ينبغي أن يفعل؟ لأنه نقص. إذا شخص أن هذا الغذاء ما هو؟ ملائم للنفس، ملذ للنفس، ماذا يقول؟ كله، افعل ذلك. أما إذا كان مؤذيا مؤلما للنفس ماذا يقول؟ من قبيل هذا ماء أمامي وهذه نار أمامي وأنا عطشان، يقول هذا الماء اشربه وهذا النار ضع يدك عليها أو اجتنبه. لماذا هذا اشربه وهذا اجتنبه؟ لأن هذا يلذ الإنسان يلتذ به الإنسان، وهذا ماذا؟ يؤلم الإنسان. نعم، يبقى سؤال، وهو أن الإنسان لماذا يبحث عن الذي يلذه ويهرب عن الذي ماذا؟ يؤلمه. لماذا يطلب الإنسان ما هو كمال له ويهرب عما هو ماذا؟ نقص له. الجواب أنه فطر على ذلك، وهو أنه محب لكماله وهارب عن نقصه، محب لما يلتذ به منجذب لما يلتذ به وهارب عما ماذا يؤلمه، وهذه هي السعادة والشقاوة. يقول: وهما من حيث انتماؤهما للعقل متحدان، كلاهما يدركهما العقل سواء كان عمليا أو كان ماذا نظريا، إلا أنهما يعني النظري والعملي يختلفان بلحاظ متعلق إدراكهما، لا أن المدرك مختلف، بل المدرك ما هو المدرك مختلف، وإلا المدرك هي العاقلة. المدرك تارة يكون يستدعي عملا وجريا عمليا، وأخرى ماذا لا يستدعي جريا عمليا، وهذا نفس الذي اختاره الأستاذ الشهيد في آخر الحلقة الثالثة من الجزء الأول. فإن كان مما ينبغي أن يعلم، طبعا هي نظرية الفارابي هذه، فإن كان مما ينبغي أن يعلم سمي بالعقل النظري، وإن كان مما ينبغي أن يعمل سمي ماذا بالعقل العملي. يعني ليس المعنى أنه الإنسان عنده ماذا عقلان، عقل نظري وعقل عملي، لا، لا يوجد عنده إلا قوة واحدة مدركة، ولكن المدرك مختلف بعضه عن بعض. رأي الأشاعرة وأدلة ونقاش. خلوا ذهنكم جيدا حتى تجدون بأنه في كثير من الأحيان أكو خلط حتى في كلام الأشاعرة. خب، إذا يتذكر الإخوة بحسب التقسيم السابق نحن ماذا قلنا؟ قلنا يوجد بحث في أن الأشياء في أنفسها تنقسم إلى حسنة وقبيحة أو لا تنقسم، ويوجد بحث ثاني أنه بعد أن قبلنا أن الأشياء تنقسم إلى حسنة وقبيحة، هل أن العقل قادر على تشخيص الحسن من القبيح أو ليس قادرا على ذلك؟ الآن في كلام الأشاعرة البحث في القسم الأول، وهو أن الأشياء في أنفسها تنقسم إلى حسنة وقبيحة أو ماذا أو لا تنقسم. قال: من رأي الأشاعرة أنه ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان، وهذا هو الذي عبرنا عنه فيما تبع بالحسن والقبح ماذا الذاتي، وميزناهما عن الحسن والقبح ماذا العقلي، ولا لصفة توجبهما، وإنما حسنه ورود الشرع بالإذن لنا فيه على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقبحه وروده بحظر من الشارع لنا منه على سبيل التحريم أو الكراهة، وإذا ورد الشرع بإطلاق الفعل لنا أو منعنا منه فقلنا أن ما أذن لنا فيه الشارع فحسن، وما منعنا عنه فقبيحون. فإن هذا الوصف بالنسبة لأفعال المكلفين، يعني افعله ولا تفعله حسن وقبيح، ليس منشأه العاقل، وإنما منشأه حكم الشارع، فمقياس الحسن والقبح عندهم أي عند الأشاعرة هو الشرع للعاقل. ثم يضرب أمثلة: فالصلاة والصوم وأمثالهما مما أمر الله به حسن، وليس حسنه إلا من جهة أمر الشارع به فقط، والزنا والسرقة والقاتل عدوانا بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل كل ذلك قبيح لنهي الشارع عنه فقط، فلو لم يكن أمر الشارع بما أمر ونهي الشارع عما نهى لما كان حسنا أو قبيحا. والعكس، لو فرضنا أن الشارع أمر بالزنا لكان الزنا ماذا حسنا، ولو نهى عن الصلاة لكانت الصلاة ماذا قبيحة. طبعا فإن قلت لهم: خب لعد إذن لماذا أمر بالصلاة ونهى عن السرقة؟ فليعكس، فليأمر بالسرقة وينهى عن الصلاة، ويلزم الترجيح بلا مرجح. قالوا لك بأن الترجيح بلا مرجح ممكن أو غير ممكن. هذه من مباني الأشاعرة، أنهم يقولون ترجيح لنا لا نحتاج لكي نرجح على الطرفين إلى آخرين، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجحين. الترجيح بلا مرجحين ممكن وواقع، ويذكرون أمثلة لذلك. إذا يتذكروا الإخوة في البداية والنهاية قرأنا ذلك، أن الإنسان إذا كان أمامه رغيفان من الخبز فإنه يختار أحدهما دون الآخر. خب، لقول له: لماذا اخترت هذا لا ذاك؟ أو ذاك لا هذا، يقولون الترجيح بلا مرجح لا محذور فيه، أو أن الهارب إذا وجد أمامه طريقان فيختار أحدهما على الآخر، وهذا ترجيح لأحد الطرفين على الآخر بلا مرجحين. ومن هنا هؤلاء لو سألتهم إذن لماذا قال الصلاة واجبة والسرقة حرام، يقولون أنه الترجيح بلا مرجح لا محذور فيه، فلو عكس لانعكس الأمر كذلك. وهذا الرأي الذي تبناه الأشاعرة يشبه إلى حد بعيد مذهب بعض علماء الأخلاق في دعواهم بأن الخير والشر لا مقياس لهما غير القانون. طبعا هذه نظرية إذا تذكر الإخوة في بحث الأخلاق في القرآن الكريم في التفسير، تفسير الميزان، نحن أشرنا إلى هذه النظرية، وهذه النظرية تقول بأنه الحسن والقبح، الخير والشر، الفضائل والرذائل ليست لها ملاكات ثابتة، وإنما هي تابعة ماذا؟ للظروف الاجتماعية. فقد يكون شيء عندنا خير وفضيلة، نفس ذلك الشيء شيء يكون في مجتمع آخر وفي زمان آخر ماذا؟ شرا ورذيلة. وهذا معنى أن الأخلاق بعد نسبية وليست لها ملاكات مطلقة ودائمية، فقد يكون في زمان شيء خير وفضيلة وفي زمان آخر يكون ماذا؟ شرا ورذيلة. فما منع منه القانون كان شرا محضا، وما أجازه أو ألزم به كان خيرا محضا. وقد استدل الأشاعر على ذلك بعدة أدلة، نذكر أهم تلك الأدلة، التفتوا جيدا. الدليل الأول، ماذا يقولون هؤلاء في الدليل الأول؟ يقولون لو كان الحسن والقبح عقليين كما تدعون لاختلف الحكم على الأفعال من ناحية تحسينها وتقبيحها. نحن نجد بأنه المجتمعات في الزمان والمكان والظروف الاجتماعية واختلاف طبقات الناس، ما يحسنه مجتمع قد يقبحه مجتمع آخر، وما يقبحه مجتمع قد يحسنه مجتمع آخر. ولو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. يقول إذ العقول متفاوتة في حكمها على الأفعال، فقد يعقل البعض حسنا فيما يقبحه الآخر والعكس، بل إن العقل الواحد قد يحكم على الفعل تارة بالقبح ونفس الفعل يحكم عليه بالحسن تحت تأثير الهوى والغرض أو مؤثرات أخرى. وبعبارة أخرى، أن العقل له القدرة على تشخيص تلك الأمور الحسنة والقبيحة في نفسها أو ليست له القدرة على ذلك. ها؟ هذا الدليل هم يمكن أن نجعله دليلا أنه لا يوجد حسن وقبح، وأخرى نجعله دليلا على أنه يوجد حسن وقبح ولكن العقل لا يستطيع أن يدرك ماذا؟ الحسن والقبح. وهذا البحث تقدم في البحث السابق، الإخوة يكونون معنا فيها لأبحاث، وإلا إذا صار القرار فقط يسمعون ويروحون بيت اطمئنوا هذه الأبحاث لا تتضح أبدا. شوفوا إحنا في بحث الأمس قلنا يوجد عندنا أبحاث متعددة، البحث الأول يوجد حسن وقبح أو لا يوجد حسن وقبح في الأفعال بقطع النظر أن العقل قادر على تشخيص ذلك أو غير قادر. قلنا أن الأشاعرة بحثهم أين؟ هنا في القسم الأول، في النزاع الأول، يقولون في الواقع ونفس الأمر الأفعال لا تنقسم إلى حسن وإلى قبح. البحث الثاني ماذا كان؟ أنه يوجد حسن وقبح في الواقع ونفس الأمر، يعني مسلك العدلية، ولكن العقل قادر أو ليس بقادر على التشخيص. قلنا بأنه نزاع آخر يوجد، قبلنا وجود الحسن والقبح ولكن العقل ليست له القدرة على تشخيص ما هو الحسن مما هو ماذا؟ مما هو القبيح. هذا الذي ذكر هنا في كلامهم، هم يمكن أن يجعل دليلا على نفي الحسن والقبح في النزاع الأول؟ هم يمكن أن يجعل دليلا على نفي الحسن والقبح ماذا؟ في النزاع الثاني. يعني هذا الدليل يمكن أن يجعل لنفي الحسن والقبح الذاتي، ويمكن أن يجعل دليلا لنفي الحسن والقبح ماذا؟ العقلي. لماذا؟ باعتبار أنه يقول لو كان الحسن والقبح عقليين لاختلف، لو كان الحسن والقبح عقليين لاختلف الحكم على الأفعال من ناحية تحسينها وتقبيحها. لو كان الذاتية لما اختلف الناس، والناس يختلفون، إذن ليس الذاتية. ما أدري واضح؟ قياس استثنائي. لو كان الحسن والقبح ذاتيا لما اختلف الناس، والتالي باطل، يختلفون الناس، فالحسن والقبح ماذا؟ ليس ذاتيا. لو كان الحسن والقبح عقليا لما اختلف الناس، والتالي باطل، يختلف الناس، فالحسن والقبح ايضا ماذا؟ ليس عقليا. بعد انا ببيان اخر، وان كان اشوف بعض الوجوه مولانا هيجي حائرة، ما ادري انا ماذا اوصل المطلب، لانه المطلب واضح بقدر وضوحه. مثلا الاخوة هيجي بلي ان شاء الله واضح، ان شاء الله واضح. هذا الدليل. السيد الحكيم في مقام الجواب يجيب عن ذلك، يقول بأنه في الأعم الأغلب لا يقع اختلاف في حسن الأشياء وقبحها، وإنما يقع الاختلاف في تشخيص مصداقها، وهؤلاء خلطوا بين الكبرى وبين ماذا؟ وبين الصغرى، بين الأمر الكلي وجزئيات ذلك الأمر الكلي. والشاهد على ما نقول أنه أنت لا تجد مجتمعا من المجتمعات الإنسانية بما هو مجتمع إنساني إلا ويرى أن الكذب والفوضى والظلم ما هو؟ قبيح. فلهذا تجد أن المجتمعات على اختلاف مستوياتها وعلى اختلاف توجهاتها ونظرياتها، الكل تريد أن تقيم ماذا؟ العدل الاجتماعي. الكل يدعي ماذا؟ أنه يريد تحقيق حقوق الإنسان في المجتمع. أكو مجتمع، أكو قانون، توجد دولة تدعي أنا أريد أن أهدر حقوق الإنسان. ها؟ خب إذا كان هدر حقوق الإنسان وإقامة وإعطاء حقوق الإنسان متساوية عند العقل الإنساني، لماذا أن البشرية في مختلف تاريخها وفي مختلف أدوار حياتها تريد إقامة العدل؟ هذا معناه أن العقل الإنساني يرى أن العدل حسن وأن الظلم ما هو؟ ها؟ قبيح. نعم، يبقى الكلام أنه بماذا يتحقق العدل؟ ها؟ بماذا يتحقق العدل؟ إذن الإشكال أين؟ والاختلاف أين يوجد؟ في تطبيق تلك الكبرى وفي الصغريات تلك الكبرى، وهذا هو الذي وقع فيه هؤلاء، وهو أنهم تصوروا نحن نتكلم على مستوى الصغريات. لا، قد في مجتمع يرون هذا عدلا ونحن لا نراه ماذا؟ عدلا. وفي مجتمع آخر يرونه ظلما ونحن لا نراه ماذا؟ ظلما. الاختلاف في الصغريات مما لا ريب فيه، إنما الكلام أن العقل يدرك الكبرى الكلية أو لا يدرك، هو أساسا بحث في علم المنطق، أن العقل يدرك الجزئيات أو لا يدرك الجزئيات. ذكرنا في بحث العلم المنطق أن العقل لا مدخلية له في الجزئيات، وإنما يدرك ماذا؟ يدرك الكليات، يرى أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. أما هذا عدل أو ليس بعدل، هذا ظلم أو ليس بظلم، بعد هذه ليست من وظيفة العقل بما هو عقلون. فلهذا السيد الحكيم في صفحة 285 مناقشة هذا الوجه الأول يقول: ودليل تطابق العقلاء فيها أننا لا يمكن أن نتصور أمة من الأمم مهما كان شأنها من البداءة أو التحضر تستطيع أن تتبنى في دساتيرها الفوضى والكذب والظلم ونحو ذلك مما يدركه كل عقل إنساني أنه ماذا؟ أنه قبيح. والاستهتار كمبدأ من مبادئ الدولة تجد ما من دولة بلغت ما بلغت من التحضر أو وصلت ما وصلت إليه من البداوة تجد أنها تقبل هذه الكبريات، ولكن الكلام أي في صورياتها. وأظن أن المستدل قد اختلطت عليه الكبريات العقلية بمجالات تطبيقها فوقع فيما وقع فيه من الخلط. والظاهر أن تأثير الهوى والغراض والمؤثرات الأخرى إنما يكون في الغالب في مجالات التطبيق والتماس الصغريات لحكم العقل، وبها يكون الاختلاف، يكون سببا للاختلاف في مجال الصغريات. ولعل إدراك الكثير من هذه الصغريات يكون بقوى أخرى غير العقل، وبخاصة إذا كانت جزئية، لأن العقل لا يدرك غير ماذا؟ غير الكليات. هذا هو الإشكال، الدليل الأول للأشاعرة وجوابه، وهو أنهم يقولون نجد الاختلاف، الجواب الاختلاف في الصغرى وليس أين؟ في الكبرى. هذه جملة واحدة، الإشكال أو الدليل وجواب الدليل. قالوا لو كان الحسن والقبح ذاتيين أو عقليين لما وقع الاختلاف، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. الجواب يوجد اختلاف ولكن ليس في الكبريات، وإنما الاختلاف أين؟ في الصغريات. والمدعى أن الحسن والقبح ذاتي أو عقلي إنما هو على مستوى الكبريات على مستوى التطبيقات والصغريات. التفتوا جيدا، هذا الإشكال الثاني لعله أدق من الإشكال الأول أو الاستدلال الثاني. لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتية لكان ذلك مضطردا ودائما، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. لماذا؟ تقولون أنتم الصدق حسن، مع أننا لا نجد الصدق حسنا على كل حال، بل قد يكون حسنا في موضع وقبيحا ماذا؟ في موضع آخر. تقولون الكذب قبيح، يقول لا نجده دائما، قد يكون قبيحا في مواضع وقد يكون ماذا؟ حسن في مواضع أخرى. فلو كان الحسن والقبح ذاتيان في الأفعال لكان مضطردا ودائميا، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ ها؟ مثله. وهذه هي التي أدت بالبعض أن يقول بأنه ماذا؟ أن الحسن والقبح في كثير من القضايا الأخلاقية هي ماذا؟ قضايا نسبية، فليس الصدق حسن على كل حال، بل الصدق حسن على حال دون حال أخرى. وليس الكذب قبيحا على كل حال، بل هو قبيح على حال دون حال. ولو كان الحسن والقبح ذاتيين في الأفعال انفكا عن الأفعال أو لا ينفكان عن الأفعال، ها؟ لما انفكا، والتالي باطل نجد أنهما ينفكان فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. ما أدري واضح الإشكال؟ واضح استدلال هؤلاء؟ قال لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتية لكان ذلك مضطردا أو مضطردا فيه ولما تخلف عنه، بل يبقى الفعل حسنا دائما أو قبيحا دائما، والواقع غير ذلك، قياس استثنائي، والواقع غير ذلك، لأن الكذب قد يكون قبيحا وقد يكون ماذا؟ حسنا، بل بعض الأحيان يكون الكذب ماذا؟ يكون واجبا إذا ترتب عليه خير محقق كإنقاذ بريء من يد سلطان جائر أو من يد ظالم له بطش ونفوذ. ويقابل ذلك أن الصدق قد يكون قبيحا في هذا المقام. والجواب على هذا يدعونا أن نتحدث، التفتوا إلى الجواب جيدا. في مقام الجواب نحن توجد عندنا هذا الذي يدعى أنه يستلزم الحسن أو القبح على قسمين. قسمين عندنا. القسم الأول ما يكون بمنزلة العلة التامة، القسم الثاني ما يكون بمنزلة المقتضي الذي يقتضي حسنا أو قبحا. هذا الفعل يستلزم حسنا وهذا الفعل يستلزم ماذا؟ قبحا. الجواب أن هذا الذي يستلزم حسنا أو قبحا على قسمين: قسم يستلزمه بنحو العلية التامة، وقسم يستلزمه بنحو ماذا؟ بنحو الاقتضاء. أنا أضرب لكم مثالين حتى يتضح المطلب. شوفوا، نحن نقول بأن الأربعة تستلزم الزوجية، نسبة الأربعة إلى الزوجية نسبة المقتضي لو نسبة العلة التامة. ها؟ كلما تحققت الأربعة تحققت ماذا؟ الزوجية بنحو الموجبة الكلية. لأن هذا هم سدونا يا مرة أخرى، جزاكم الله. كلما تحققت الأربعة تحققت ماذا؟ تحققت الزوجية. هذه نسبة الزوجية إلى الأربعة نسبة المعلول إلى العلة ماذا؟ التامة. القضايا التي ندعي أنها يستلزمها الحسن والقبح بعضها ماذا؟ من هذا القبيل، من قبيل العدل والظلم. فكلما صدق عدل فهو حسن، ولا تجد موردا أنه عدل ويكون ماذا؟ غير حسن. إذا كان عدلا فهو حسن، وإذا كان ظلما فهو قبيح. وهذا معنى أن النسبة نسبة العلية التامة إلى معلولها، نسبة الزوجية إلى إلى الأربعة. وإلا لو لم يكن كذلك، يعني لو لم نقل أن العدل والظلم من قبيل العلة التامة، فالله سبحانه وتعالى في بعض الأعيان يعدل وفي بعض الأحيان ماذا؟ يظلم. لماذا؟ لأن الظلم ليس قبيحا على كل الأحوال، قد يكون قبيحا وقد يكون ماذا؟ ليس بقبيحين. إذن بعض ما يستلزم الحسن والقبح يكون بنحو العلية ماذا؟ التامة. أما وبعضها يستلزم الحسن والقبح ولكن لا بنحو العلية التامة، بل بنحو ماذا؟ بنحو المقتضي. هم أضرب مثال في التكوين حتى يتضح ماذا في محل الكلام، وهو النار بالنسبة إلى الإحراق. النار محرقة دائما أو ليست محرقة؟ النار محرقة أو ليست محرقة؟ محرقة. ولكن متى يتحقق الإحراق خارجه؟ بمجرد وجود النار، لو إذا فقد المانع. أما إذا كان المانع موجودا فالنار تحرق أو لا تحرق. يعني معنى النار ليست محرقة لو يوجد مانع. مو أن النار ليست محرقة، لا، النار محرقة ولكن منعها مانع عن إحراقها. واضح صار هذا ولا؟ عندنا بعض القضايا حسنة هي في ذاتها لو خليت وطبعها، ولكن بشرط أن لا تبتلي ماذا؟ بمانع، بمزاحم. وإلا إذا امتلت بمانع يعني ليست حسنة هي. لا، لو خليت وطبعها حسنة، ولكن هذا المانع منعها ماذا؟ أن تؤثر هذا الأثر فتقول ينبغي ماذا؟ أن يفعل. ما أدري واضح صار المطلب ولا؟ إذن عندنا القضايا التي نقول فيها حسن وقبيح على قسمين: قسم منها ما يكون نسبة الفعل إلى الحسن والقبح نسبة العلة التامة إلى معلولها، وقسم منها ما هو؟ ما يكون نسبة المقتضي إلى المقتضى. واضح صار؟ هسه تعالوا إلى الأمثلة التي ضربت، وهو الصدق والكذب. الصدق والكذب من القبيل العدل والظلم؟ نقول لا، الصدق والكذب من قبيل ماذا؟ من قبيل النار وإحراق النار. فإن النار متى تحرق؟ إذا لم تبتلي بمانع خارجيا. فإذا ابتلت بمانع تحرق أو لا تحرق؟ هذا ليس معناه أن النار نستطيع أن نقول النار إذا ليست محرقة دائما، نقول لا، النار في ذاتها محرقة أو ليست محرقة؟ متى لا تحرق؟ فليس معنى قولنا أن الصدق في بعض الأحيان قبيح يعني نفس الصدق يكون قبيحا، لا، الصدق لو خلي وطبعه لا يكون إلا إلا حسنا. ولكن يوجد هناك بعض الأحيان مانع يمنع من أن يؤثر الصدق أثره المطلوب منه، وهو أنه ينبغي أن يفعل لوجود مصالح ومفاسد ماذا؟ مانع عن ذلك. فهذا معناه أن الصدق يكون أمرا نسبيا؟ لو الصدق في نفسه لا يكون إلا حسنا، وإلا لو كان وجود المانع يجعله نسبي، هذا معناه أن لابد تقول أن النار بعض الأحيان تحرق وبعض الأحيان ماذا؟ النار بعض الأحيان تحرق وبعض الأحيان لا تحرق. لو النار دائما تحرق، النار دائما لو خليت وطبعها ما هي محرقة، الصدق دائما لو خلي وطبعه فهو ماذا؟ فهو حسن. لا أن الصدق في بعض الأحيان في ذاته حسن وفي بعض الأحيان في ذاته ما هو قبيح، لا، الصدق دائما وأبدا لو خلي وطبعه فهو ماذا؟ حسن. والكذب دائما لو خلي وطبعه فهو ماذا؟ فهو قبيح. فلهذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق نحن قلنا لابد أن تميزوا بين الحسن والقبح وبين المصلحة والمفسدة. فإن الحسن والقبح يبقى للصدق وللكذب، ولكن المصالح والمفاسد التي لها مدخلية بعنوان المانع قد تمنع في أن الصدق نعمله هنا أو لا نعمله هنا. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ إذن هذا المعنى الذي يذكر في كلمات الأشاعرة من أن الصدق والكذب أمران نسبيان، الجواب كلا، فإن الصدق والكذب حسنهما حسن الصدق وقبح الكذب أمر ماذا؟ أمر دائمي، ولكن في نفسه لو خلي ونفسه، أما لو ابتلى بمزاحم فإنه بعد لا نعمل الصدق لا نعمل الكذب ونحو ذلك، بل لا يتغير أبدا. أحسنتم. هذاك بعد لا يمكن أن نقول أن العدل مرة، لأنه علة تامة من قبيل الزوجية للأربعة، لا يمكن. بل وإقامة العدل عليكم ظلم، بنظرش علينا البحث أنه العدل ليس أمرا نسبيا. أنا ضربت مثال خلوا ذينكم، إحنا ما عدنا فد مكان أكو أربعة وزوجية ماذا لا توجد، ما عندنا مورد أكو عدل وحسن ماذا حسن لا يوجد، هذا محال بعد. يعني هم عدل هؤلاء أيضا ليس ماذا بحسن، وإلا لو كان هالشكل الله يمكن أن يكون ظالم، شنو المحظور به؟ لأنه ليس كل ظلم ماذا قبيح، بعض الظلم قبيح. التفت يا أخ، أو التفت لمطلبي، أقول لو قلنا أن الظلم ليس دائمي وأبدي، وبعض الظلم ليس بقبيح، ليش الله لا يظلم إذن؟ ياهو لا يرجع. أقول بعد هو هذا الكلام، أريد أقول بعض القضايا التي يدركها العاقل من قبيل الزوجية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأربعة. بعض القضايا التي يدركها العاقل أنها حسنة من قبيل الزوجية التي يدركها ماذا؟ للأربعة. مثالها أين؟ مثالها العدل. لا يمكن أن نجد موردا يصدق عليه عدل وهو ماذا؟ ليس بحسن. لا يمكن أن نجد موردا واحدا يصدق عليه ظلم وهو ليس بقبيح، هذا محال. ملتفت؟ إذا وجدته ليس بحسن إذا ليس بعدل،
إذا وجدته ليس بقبيح إذن ليس بظلم، أما إذا كان عدلا أو كان ظلما فذاك حسن وهذا ماذا؟ وهذا قبيحون. نعم يبقى أنه عندنا بعض القضايا التي يدركها العاقل، يدركها العاقل، وبعبارة أدق إذا أردنا هذا المطلب أنا إن شاء الله غدا أكثر أوضحه، وهو أنه الصدق حسن والظلم قبيحون، إنما مرجعه إلى ماذا؟ إلى العدل حسن وإلى الظلم ماذا؟ قبيح. فإذا وجدت في مورد أنه صدق ولكن ليس بحسن، هذا معناه أنه في ذاك الصدق يوجد عدل أو لا يوجد عدل؟ لا يوجد عدل بعد. وهذه القضية يحققها المحقق الإصفهاني، يقول أساس مدركات العقل العملي اثنين هن: العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. فإذا نحن قلنا الخيانة قبيحة، الأمانة حسنة، الوفاء قبيح، الوفاء حسن، الخيانة قبيحة، هذه كلها لأنها مرجعها إلى ماذا؟ يعني لماذا الصدق حسن؟ لأنه عدل. لماذا الظلم؟ لأن الكذب قبيح، لأنه ماذا؟ ظلم. فإذا وجدنا في مورد أن الصدق صار قبيحا لأنه ليس بعدل بل هو ماذا؟ ظلم، بحثه يأتي. والحمد لله رب العالمين.